بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب: سورة مريم، قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله: كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا، وهي قوله تعالى: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. قال: والجواب هو ما ذكره الآلوسي وغيره من أن معنى قوله مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. لا تعارض بين الآيتين، فالورود دل عليه الدليل: وإن منكم إلا واردها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود لهم جميعا، الورود لكل أحد، والنجاة للمتقين، فهو تحلة القسم. قال: ويدل للوجه الأول أن معنى أولئك عنها مبعدون أي مبعدون عن عذابها وألمها، ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، أي في تفسير الورود المذكور في آية سورة مريم، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال آخر: يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، فقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية، أبو سمية مجهول الحال، وذكر الحديث. وحكم عليه محقق مسند الرسالة بالضعف، فقالوا اسناده ضعيف. فهذا الحديث قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد قال قلت لجابر في الصحيح في الورود شيء موقوف غير هذا رواه أحمد. فهذا الحديث ضعيف في سنده مجهول. قال وروى جماعة في سنده أبو سمية مجهول. قال وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. نعم هذا أصح. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن قال الورود المرور عليها من غير دخول. نعم. وروي ذلك أيضا عن قتادة قاله الألوسي. واستدل القائلون بأن الورود الدخول كابن عباس بقوله تعالى فأوردهم النار وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وقوله حصاب جهنم أنتم لها واردون. فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول. الورود هو الذهاب للدخول لكن أهل الجنة لا يدخلون يمرون وأهل النار يردون ويدخلون. واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى ولما ورد ماء مدين ورد أي ذهب إليها واقترب منها وقول زهير فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاصر المتخيم الحاضر المتخيم وضعنا عصي الحاضر المتخيم شاهد فلما وردنا الماء. فالظاهر والله أعلم أن الجمع بين وإن منكم إلا واردها وبين أولئك عنها مبعدون. مبعدون أي لا يدخلونها مبعدون عن عذابها وألمها. والورود أنهم يمرون على الصراط على متن جهنم. وهذا هو تحلة القسم المذكور في بعض الأحاديث. لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القسم. إلا تحلة القسم ذكر بعضهم. قال رحمه الله والأول قول الجمهور قال ابن حجر وبه جزم أبو عبيد وغيره وقالوا المراد به قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال الخطابي معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. تحلة القسم قال الزهري كما روى عبد الرزاق يعني الورود. قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها. نعم، فإذا هذا هو المراد والله أعلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى سورة طه، قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال: هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفيها بالفعل، ولكنه قارب أن يخفيها، لأن كاد فعل مقاربة. أنا حين تقول أكاد أدخل البيت معناه قاربت ولم تدخل، أكاد أخفيها أي قارب إخفاءها ولم يخفيها. قال: وقد جاء في آيات أخر التصريح بأنه أخفاها، كقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، الآية، وكقوله: قل إنما علمها عند ربي، وقوله: فيما أنت من ذكراها، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب من سبعة وجوه: الأول وهو الراجح، يعني اختصر عليك، ذكر الراجح في أول السبعة، أن معنى الآية أكاد أخفيها أي من نفسي، أي لو كان ذلك يمكن، وهذا على عادة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم. والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمته من نفسي، أي لا أبوح لأحد، كما يقول أحدنا إذا أسر لآخر: إذا استطعت ألا تحدث به نفسك فافعل، وإذا استطعت أن تخفيه عن نفسك فافعل. هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. قال: أي لا أبوح لأحد. ومنه قول الشاعر: أياما تصحبني هند وأخبرها، ما كدت أكتمه عني من الخبر. ونظير هذا من المبالغة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله: رجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح، كما نقله عنه ابن جرير، وجعفر الصادق كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. قال: ويؤيد هذا القول أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي، كما نقله الألوسي أيضا. وروى ابن خالويه أنها في مصحف أبي كذلك بزيادة: فكيف أظهركم عليها، وفي بعض القراءات بزيادة: فكيف أظهرها لكم، وفي مصحف عبد الله بن مسعود بزيادة: فكيف يعلمها مخلوق، كما نقله الآلوسي وغيره. هذه القراءات هي شاذة في أسانيدها، وشاذة كذلك أيضا في ماذا؟ في القراءة بها، باعتبار أنها لم تثبت سندا، وكذلك أيضا إنما هي مروية رواية فضلا عن أن تتواتر. وعلى كل حال، أهذا هو مذهب أكثر المفسرين، أن معنى إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي أخفيها من نفسي لو كان ذلك يمكن، وهذا من باب المبالغة في ماذا؟ في إخفاء شأن قيام الساعة. الوجه الثاني: أن معنى الآية أكاد أخفيها أي أخفي الإخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها، قال كما نقله الآلوسي. نعم، قال القول الثاني أن إذن أن المعنى أخفي الإخبار بأنها آتية، والمعنى أقرب أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله لشدة إخفائها لتعيين وقت إتيانها. الوجه الثالث: أن الهمزة في قوله أخفيها هي همزة السلب، لأن العرب كثيرا ما تدخل الهمزة أداة لسلب الفعل كقولهم شكى إلي فلان فأشكيته، أشكيته أي أزلت عنه الشكوى، سلبت عنه الشكوى أي فأزلت شكايته. وقولهم عقل البعير فعقلته أي أزلت عقاله. وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها، كما قال تعالى اقتربت الساعة الآية. وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله عنه الآلوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي. ومنه قول امرئ القيس ابن عابس الكندي فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعود، على رواية ضم النون لا نخفيه من لا نخفيه. وقد نقل ابن جرير في تفسير لا نخفيه أي معناه لا نزيل خفاءه. وقد نقل ابن جرير في تفسيره هذه الآية عن معمر بن مثنى أنه قال، وهو أبو عبيد معمر بن مثنى، أنه قال أبو عبيدة بالهاء، أبو عبيد قاسم ومعمر بالهاء، وذا عنه البخاري يكثر، فأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن مثنى. قال أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده بضم النون من لا نخفيه، ومعناه لا نظهره. أما على الرواية المشهورة بفتح النون لا نخفيه، لا نخفه، فلا شاهد في البيت إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها فتح الهمزة، ومن قرأ بذلك أبو الدرداء وسعد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد. وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق خفاه يخفيه فتح الياء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح، إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ. ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون لا نخفيه. وقول كعب بن زهير أو غيره داب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان غميرا أي يظهرانه. وقول امرئ القيس خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن وطق من عشي مجلبي. إذن الوجه الثالث أن الهمزة للسلب، معنى أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها فأظهرها وذلك لقربها. الوجه الرابع أن خبر أكاد محذوف، والمعنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني أن الخبر محذوف. إن الساعة آتية أكاد أظهرها، خبر محذوف أظهرها، ثم قال أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، هذا فيه تكلف. ونظير ذلك من كلام العرب قول ضابي بن الحارث البرجمي هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. هممت ولم أفعل وكدت أي كدت أفعل لكنه لم يفعل. الوجه الخامس أن كاد تأتي بمعنى أراد، وعليه فمعنى أكاد أخفيها أي أريد أن أخفيها. وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم كما نقله عنهم الآلوسي وغيره. قال ابن الجني في المحتسب ومن مجيء كاد بمعنى أراد قول الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، كما نقله الآلوسي أن معنى أكاد أي أريد، كادت أي أرادت، وكدت أي أردت، وتلك خير إرادة. وقال بعض العلماء إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف أي أردنا له، كما ذكره النيسابوري وغيره. هذه كدنا على بابها من كاد يكيد. ومنه قول العرب لا أفعل كذا ولا أكاد أي لا أريده. لا ولا أكاد أي لا أقارب كما نقله بعضهم. الوجه السادس وهو قبل الأخير أن كاد من الله تدل على الوجوب كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى نحو قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب. وعلى هذا فمعنى أكاد أخفيها أي أنا أخفيها. هذا فيه أيضا فيه بعض البحث والنظر. الوجه السابع والأخير أن كاد صلة صلة معناها زائدة للتأكيد. وعليه فالمعنى إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أن أكاد صلة أي زائدة للتأكيد. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما أن يكاد قرنه يتنفس أي فما يتنفس قرنه. قالوا ومن هذا القبيل قوله تعالى لم يكد يراها أي لم يرها. وقول ذي الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. الشاهد قال رحمه الله قال وقول ذي الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. أن يكد معناها أنها زائدة أي لم يبرح على قول هذا القائل. قالوا ومن هذا المعنى قول أبي النجم وإن أتاك نعيي فاندبن أبا قد كاد يطلع الأعداء والخطب أي قد اطلع الأعداء. قال وقد قدمنا أن نرجح الأقوال الأول والعلم عند الله تعالى. وإن أتاك نعيي فاندبن أبا قد كاد يطلع الأعداء والخطب. طيب الشاهد بارك الله فيكم أن هذه الآية الإشكال في فهم معناها إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وجه التعارض أنها توهم أن الله عز وجل كاد أن يخفيها ولم يخفيها مع أن الأدلة تدل بأن الله أخفاها. فما معنى أكاد أخفيها؟ لأن أكاد بمعنى أقارب في لغة العرب فيما هو مشهور عند جماهير النحاة. حاصل القول الراجح الذي ذكره من سبعة أوجه هو أن المعنى أكاد أخفيها أي من نفسي لو كان ذلك يمكن. وهذا على عادة العرب والقرآن نزل بلغتهم. فإن الإنسان منهم الواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال كتمته من نفسي. والله أعلم. إذا نكتفي بهذا في درس اليوم. نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. يقول السائل أدركت ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام ثم أتيت بركعتين تمام الأربعة وحدث مني خطأ يوجب السهو فهل أسجد للسهو أم أن الحكم في هذا أنه لا سهو على مأموم بعد إمام يكون حكمي كحكم المأموم؟ الجواب اسجد للسهو إذا كان سهوك في الركعتين التي انفصلت بهما عن الإمام سهو فيهما فإنك تسجد للسهو، وإذا كان السهو فيما كنت فيه خلف الإمام فلا سهو عليك. فإذا كنت في الركعتين وأنت مع الإمام وسهوت فإن المأموم لا يسجد للسهو منفردا عن إمامه، لكن إذا انفصلت ثم حصل منك ما يوجب السهو فإنك تسجد للسهو في آخر صلاتك، والعلم عند الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.